الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: القيام والقعود في صلاة الليل. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. والحديث رواه مسلم وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا في أن صلاة الليل وصلاة النافلة بشكل عام كما مر معنا أنه لا يجب فيها القيام، لا يجب فيها القيام، فللمسلم أن يصلي جالسا ابتداء ولو كان قادر على القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وأحيانا قال: وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. قال: وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. والحديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، في هذه الكيفية الأخرى أنه يصلي جالس ويقرأ وهو جالس، فإذا بقي يعني شيء يسير من القراءة قدر 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع. يعني مثل هذا أيضا جائز، أن يصلي جالسا ويقرأ وهو جالس، ثم يقوم ويقرأ شيئا وهو قائم، ثم يركع وهو قائم. ويجوز أيضا أن يقرأ وهو جالس، فإذا بقي الركوع قام وركع مباشرة من غير قراءة، وهذا أيضا ثابت في مسلم، كان يصلي جالسا فإذا أراد أن يركع قام فركع، كل هذا جائز. قال: وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، يعني لما كبر. السبحة يعني النافلة، وذلك قبل وفاته بعام، رواه مسلم وأحمد. أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، فلما كبر في آخر حياته كان يصلي جالسا وأحيانا قائما. قالت: وكان يجلس متربعا، يعني إذا صلى جالسا يجلس متربع، هذا التربع. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي بن خزيمة. وهذه الجلسة مستحبة لمن صلى جالسا، سواء كان لمرض أو لغير عذر كصلاة النافلة، فلا بأس أن يجلس متربعا. إذا أراد أن يجلس غير هذه الجلسة الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. أراد يجلس مفترشا، أراد أن يجلس مثلا مادة رجليه ونحو ذلك فلا بأس، لكن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكيفية فتكون هي المستحبة. قال: الصلاة في النعال والأمر بها. قال: وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يصلي حافيا من غير نعل، وأحيانا يصلي بنعله، وأحيانا منتعلا. والحديث رواه النسائي وابن خزيمة. قال: وأباح ذلك لأمته فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما، يعني هو مخير، إن شاء أن يصلي في نعليه وإن شاء أن يخلع نعليه، ولا يؤذي بهما غيره أي من الناس. قال: وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا فقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. والحديث رواه كذلك أبو داود من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال والخفاف. الخفاف ما يلبس فوق الكعبين من الجلود، وأما النعل فيكون تحت الكعبين من جلد وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذا الأمر يعني مراد به الاستحباب، الأمر للاستحباب أي استحبابا مؤكدا. والصارف له أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خالعا عليه، صلى أحيانا بنعليه وأحيانا بغير نعليه، فدل هذا أن الصلاة في النعلين مستحبة، مستحبة استحبابا مؤكدا. وصح عن جماعة من السلف أنهم كانوا يكرهون أن يخلع الرجل نعليه إذا صلى، ثبت هذا عن ابن مسعود وأبو عمرو الشيباني كان يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم، وروي عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال. نعم. وروي هذا أيضا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود وأنس وسلمة من الأكوع وجماعة من الصحابة والتابعين، كما نقل الإمام العراقي رحمه الله في شرح الترمذي قال وإلى هذا أذهب، يعني التأكد الصلاة بالنعال. فإذا الصلاة في النعال مستحبة، لكن كما نبه أهل العلم أنه يراعى المساجد اليوم المفروشة بالقطف الثمينة ما ينبغي أن يصلى عليها في النعال، لأن هذا سيؤدي إلى تلفها وإفسادها. وتعلمون كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصى، فإذا كان المسجد كذلك مفروش بالحصى مثلا أو التراب أو نحو ذلك وعلم الناس هذه السنة ورغبوا فيها فلا بأس أن يصلى بالنعال في هذا المسجد. وأما المساجد المفروشة فلا يجوز كما قال أهل العلم لما في ذلك من إتلاف الفرش، لكن له أن يصلي في نعليه في بيته مثلا في الصحراء في صلاة الجنازة إذا كانت في مصلى ونحو ذلك فيطبق هذه السنة. نعم. قال وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم. الصحابة كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتأخرون في ذلك، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه خلعوا نعالهم مباشرة. وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون بنعالهم، كانوا يصلون بنعالهم، فلما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه خلعوا نعالهم. فلما قضى صلاته أي انتهى من الصلاة قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ فقالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا تابعناك. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذن، يعني كان في نعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الوسخ والقذر ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى إليه جبريل بذلك أن في نعليك قذر فخلع عليه عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية خبثا قال فألقيتهما. وهذا استدل به أهل العلم على أن من صلى وهو حامل للنجاسة من غير أن يعلم ثم علم في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة فإنه إذا أمكن أن يخلع هذا الثوب الذي فيه النجاسة ويكون عنده ثوب آخر أو ثياب أخرى يلبسها فيخلعها ويستمر في صلاته. يعني مثلا يصلي وهو لابس الإزار من أسفل والقميص من فوق فوق الإزار ثم في أثناء الصلاة ذكر أن القميص فيه نجاسة فيخلع القميص ويستمر في الصلاة. لكن إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد وتذكر أن فيه نجاسة وهنا يخرج، يخرج ويزيل النجاسة. وإذا لم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، إذا لم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. قال: فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه. هذا فيه وجوب، وجوب النظر في النعلين إذا أراد المسلم أن يصلي في نعليه، فلا بد ينظر في نعليه إذا فيهما قذر أو وسخ حتى يطهرهما. قال: فإن رأى فيهما قذرا قال فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. رواه أبو داود بن خزيمة والحاكم. نعم، هذا فيه أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في نعليه فلا بد أن ينظر في النعلين، فإن كان فيهما شيء من الوسخ يمسحهما يطهرهما بالتراب. فليمسحهما، إذا تطهير النعلين يكون بالمسح، مسحهما في التراب ثم يصلي فيهما. فهذا دليل على أن تطهير النجاسة قد يكون بالماء وقد يكون بالتراب، قد يكون بالماء وقد يكون بالتراب. قال: وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، يعني إذا أراد الإنسان أن يخلع عليه ولا يصلي فيهما فيضعهما عن يساره إذا لم يكن عن يسار أحد حتى ما يؤذي من بجواره، وإذا كان عن يسار أحد فيضعهما بين رجليه، يضعهما بين رجليه. يعني مثلا أحيانا في بعض المساجد في المدن يخاف الإنسان على نعليه من السرقة، خاصة إذا كانت النعال جديدة، إذا وضعها في عند بوابة المسجد وما يخرج ما يجدها كيف يفعل؟ يأخذ النعال، ممكن يضعها في قرطاس ويضعها بين رجليه، يضعها بين رجليه ويصلي. قال: وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يسار أحد، إذا لم يكن عن يسار أحد فيضع عن يساره، وليضعهما بين رجليه، إذا كان عن يسار أحد فيضعها بين رجليه ويصلي. والحديث رواه أبو داود. قال: الصلاة على المنبر. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات. فقام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، يعني على أصل المنبر، الدرجة الأولى من المنبر قام عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكبر، وكبر الناس وراءه، ثم ركع على أصل المنبر وهو في على المنبر، ثم رفع من الركوع، ثم رجع القهقرة، رجع الخلف وسجد في أصل المنبر في الدرجة الأولى من المنبر. قال: وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرة، يعني رجع إلى الخلف حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى، يعني فعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والحديث في الصحيحين. يعني فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، صلى على المنبر حتى يتعلم الناس منه الصلاة ويقتدون به. فهذا يجوز إذا فعل الإنسان هذا أحيانا، وخاصة في إذا أراد أن يعلم الناس الصلاة إذا كانوا يجهلون شيء من أحكام الصلاة، فلا بأس أن يصلي بهم على المنبر وهو على المنبر. قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والحديث في سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وفي أن السنة أن يكون المنبر ذو ثلاث درجات، وهذا جاء في حديث أبي بن كعب. قال السترة ووجوبها. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. رواه البخاري وأحمد من حديث ابن عمر، وجاء عند أحمد والنسائي نحوا من ثلاثة أذرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقف قريب من السترة فيكون بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع، هذا الذراع، نحو ثلاثة أذرع بينه وبين الجدار. قال وبين موضع سجوده والجدار ممرشة، بين موضع السجود وبين الجدار ممرشة، يعني يجعل بينه وبين موضع السجود فاصل، قد ممرشة، ممرشة يعني ما يسع لممر شاء. والحديث في البخاري ومسلم. قال وكان يقول لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. الحديث رواه ابن خزيمة. هذا الحديث استدل به من قال بوجوب السترة، لا تصلي إلا إلى سترة، وهذا حديث أبي سعيد وابن عمر، لا تصلي إلا إلى سترة، ففيه دلالة على وجوب اتخاذ السترة. وبهذا قال الظاهرية والإمام الشافعي وجماعة من علماء المتأخرين، وهو الأصوب لدلالة هذه الأحاديث على الوجوب. وذهب الجمهور إلى الاستحباب، جمهور أهل العلم على استحباب السترة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بينه وبين القبلة شيء، صلى في فضاء ليس بينه وبين القبلة شيء. هذا الحديث جاء من حديث ابن عباس عند النسائي، وفيه انقطاع، فيه انقطاع، يحيى بن الجزار لم يسمع من ابن عباس، فالحديث لا يصح. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس في الصحيح لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. قالوا إلى غير جدار معناه إلى غير سترة، هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. وتوجيه هذا الحديث أن قوله يصلي إلى غير جدار لا ينفي السترة، لو أراد ابن عباس أنه يصلي إلى غير سترة لقال يصلي إلى غير سترة، وابن عباس يعني رجل عربي فصيح، لو أراد نفي السترة لقال يصلي إلى غير سترة، لكن نفي الجدار لا ينفي السترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا يجعل حرب أمامه، يغرز حربة ويصلي إليها، أو يصلي إلى شجرة، أو يصلي إلى تل، أو إلى دابة، أو نحو ذلك، فنفي الجدار لا ينفي السترة. فهذا يعني فيه احتمال وليس بصريح، لكن عندنا الأحاديث الصريحة بلزوم السترة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله كهذا الحديث لا تصلي إلا إلى سترة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح صريح أنه صلى إلى غير سترة، بل كان يتخذ الحربة، وربما صلى إلى شجرة، وربما صلى إلى دابة، مما يدل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالسترة. وقوله لا تدع أحدا يمر بين يديك، يعني المصلي ينبغي أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه، أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه. والمرور بين يدي المصلي محرم محرم سواء صلى إلى سترة أو إلى غير سترة. الصحيح أنه لا يجوز أن تمر بين يدي المصلي. بعض أهل العلم والجمهور قالوا إذا كان يصلي إلى سترة لا يجوز، وإذا صلى إلى غير سترة فيجوز أن تمر بين يديه. والصحيح أنه لا يجوز لعموم الأحاديث في النهي عن ذلك، ومن حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه، وهذا حديث عام في من صلى إلى سترة أو إلى غير سترة. قال ولا تدع أحد أن يمر بين يديك، فإن أبى يعني أبى إنسان إلا أن يمر قال فلتقاتله فإن معه القرين أي الشيطان. كيف تقاتله؟ تخرج جنبية أو ها؟ لا، تقاتله بمعنى تدفعه بشدة كما قال الحافظ رحمه الله، تدفعه بشدة. إذا أبى أن يمر بقوة تدفعه بقوة وتمنعه، لأن الذي ينغزه هو الشيطان يريد أن يقطع صلاتك. قال أهل العلم ولو دفعته بقوة وحصل له شيء من التلف فليس عليك شيء، ليس عليك شيء يعني ليس عليك ضمان. لماذا؟ لأن ما ترتب عليه المأذون فغير مضمون، هذا شيء أذن به الشرع فلا تضمن ما يحصل له من تلف. والمدافعة الصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة لقوله فإن أبى فلتقاتل فإن معه قرين ولا تدع أحد يمر بين يديك. نعم. قال ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته. نعم، حديث الحديث عند أبي داود إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها يعني يقترب، ما يكون بعيد يصلي هنا والسترة هناك، لا إيش الفائدة إذن من السترة الآن؟ لا بد تكون قريب من السترة. قال فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني بمرور من يمر من المصلين أو من الناس. قال وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي في مسجده. والحديث رواه عند الإمام أحمد أو في مسائل الإمام أحمد. نعم، والإسطوانة هي السارية، الإسطوانة هي السارية يعني إذا أراد أن يصلي يجعل يقف أمام السارية ويصلي، يجعلها سترة، يجعلها سترة. وأما الحديث من صلى إلى عمود فلا ينتصب له انتصابا ولكن ليكن عن يمينه أو شماله هذا ضعيف لا يصح، يعني أنه إذا صلى إنسان إلى عمود كسارية مثلا ما يقف أمام السارية وإنما يكون عن يمينها أو عن يسارها، هذا الحديث ضعيف لا يصح، فلا بأس أن يصلي أمام السارية ويجعلها سترة. قال وكان إذا صلى في فضاء، وجاء في البخاري في باب السترة أن عمر رأى رجلا يصلي بين ساريتين، يصلي بين ساريتين جعل السارية الأولى عن يمينه والأخرى عن يساره في الوسط، فأخذه إلى إحدى الساريتين وجعلها أمامه قال صلي إلى سترة أو صلي إليها. قال وكان إذا صلى في فضاء يعني في الصحراء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة، حربة العمود الذي يكون حاد الطرف، فصلى إليها والناس وراه. انظروا كيف يهتم عليه الصلاة والسلام بالسترة، يعني يتخذ الشيء ويجعله أمامه حتى يستتر به. وكان، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، والحديث في البخاري يجعل الراحلة أمامه ويجعلها سترة ويصلي إليها، وهذا أيضا من الاهتمام بالسترة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مهتما بهذه السنن. ما يقول هذه قشور نهتم باللباب كما يقول بعض أهل الأهواء، يقول هذه قشور ما نهتم بها، السترة والاهتمام بتقصير القميص وإعفاء اللحية وإلى آخره والسواك، هذه قشور، نحن نهتم باللباب، نهتم باللب، كيف نصل إلى الحكم ونطبق الشريعة ونحو ذلك من هذه العبارات. فلا هم وصلوا إلى اللب ولا هم انتفعوا بالقشور كما يقولون. ومع ذلك ليس في الدين شيء اسمه قشر، الدين كله لب وكله ماذا حق يجب الأخذ به. قال: وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. نعم، يعني كون سلم صلى إلى الراحلة، قد يقول قائل أليس النبي سلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل؟ يقال نعم، فيقال بينهما فرق، فرق بين أن يصلي في مرابك الإبل، المواضع التي تجلس فيها الإبل، وبين أن يكون معه راحلته فيجعلها أمامه ويصلي إليها ويجعلها سترة. ففي هذه الحالة ما يخشى يعني من أذية هذه الراحلة، بخلاف إذا صلى في مرابط الإبل فإنه يخشى أن تثور عليه وتصيبه بسوء وشر. والإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من الشياطين، فيها شيطنة وقد تضره، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابط الإبل وأجاز الصلاة في مرابط الغنم لأنها أليفة. قال: وأحيانا كان يأخذ الرجل فيعدله فيصلي إلى آخرته، والحديث رواه مسلم، يعني يجعل الإنسان أمامه ويصلي ويجعله سترة، لكن ما يكون متوجه إليه، يكون ظهره جهة المصلي، يكون ظهره جهة المصلي. قال: وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. نعم، مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل الذي يكون على ظهر الرحل ويجلس عليه الراكب، خشبة توضع على ظهر الراحل يجلس عليها الراكب، تكون قدر ذراع أو ثلثي ذراع، قدر ذراع أو ثلثي ذراع كما ذكر أهل اللغة، يكون هذا هو حد السترة، حد السترة المجزية أن تكون قدر ثلثي ذراع. قال: ولا يبالي من مر وراء ذلك، ولا يبالي من مر وراء ذلك. وجاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. قال ابن حزم رحمه الله: فإذا كان بين يدي المصلي شيء مرتفع بقدر الذراع وهو قدر مؤخرة الرحل المعهود عند العرب، نعم، ولا يبالى بغلظها، يعني ما يشترط أن تكون غليظة، ولو كانت السترة رقيقة تجزئ، أهم شيء الطول، أهم شيء أن تكون طويلة، مثل السهم مثلا، السهم نحيف لكنه طويل، الرمح كذلك نحيف لكنه طويل، فالعبرة بالطول لا بالعرض ولو كان نحيفا. قال: وصلى مرة إلى شجرة، انظر أيضا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى شجرة، والحديث في النسائي، عند النسائي من حديث علي رضي الله عنه، وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجع عليه تحت قطيفتها، والحديث أيضا عند النسائي أو رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، كان يصلي إلى السرير وعائشة مضطجعة عليه، يعني أمامه ويصلي وهي مضطجعة على السرير، وهذا لا يضر بصلاة المصلي. وأما حيث أبي ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا إذا مرت، أما إذا كانت مضطجعة فهذا لا يضر في الصلاة. واختلف أهل العلم في الصلاة إلى النائم، هل يجوز أو تكره؟ وهكذا من يتحدث والصلاة إلى الدابة، منهم من كره الصلاة إلى النائم خشية يعني أن يظهر منه ما يكره، ومن يتحدث خشية أن يشوش عليه في الصلاة، وذهب جماعة إلى الجواز وأنه لا مانع من ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم بل قول الجمهور لهذا الحديث. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مضطجعة على السرير. نعم. وجاء حديث فيه النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، فيه النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، وهذا الحديث ضعيف لا يصح. طيب، قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، يعني سابقها عليه الصلاة والسلام، قال حتى ألزق بطنه بالحائط، يعني كان يصلي إلى جدار، فرأت الشاة أن تمر بين يديه فسارعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألزق بطنه بالجدار، ومرت الشاة من خلفه ثم رجع، قال ومرت من ورائه. والحديث عند ابن خزيمة هو صحيح. قال وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ ضم يده هكذا يعني قبضها، فقالوا أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، أي على يد النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخنقة. قال ويم الله، لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. يعني لولا ما سبقه إليه سليمان عليه السلام في قوله نعم إله الله الآية، نعم، التي فيها الأمر دعا الله سبحانه وتعالى يسخر له الشياطين، أن يسخر له الشياطين، فلولا هذه الدعوة من سليمان عليه السلام لا أمسك النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان وربطه في سارية من السواري وجعل ولدان المدينة يطوفون ويلعبون به، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ها نعم، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الشياطين ها كل بناء وغواص وآخر المقرنين في الأصفاد، سخرنا له الشياطين تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. نعم، فهذه الدعوة سبقوا بها سليمان عليه السلام، فلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم ربط الشيطان في السارية. قال وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يدي يعني يمر فليدفع في نحره، النحر هذا موضع نحر الدابة الإبل، قال وليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، والحديث الصحيحين. قال وكان يقول لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، والحديث الصحيحين. يعني لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم لكان أن يقف 40 يعني ولا يتعجل فيمر بين يديه، ولا يدرى قيل الراوي 40 لا أدري 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم أو ربما 40 ساعة. المقصود أنه لو وقف خير له ولو طال وقوفه ولو طال وقوفه خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا فيه يعني بيان حرمة المرور بين يدي المصلي. وكما ذكرنا أن هذا لا يجوز سواء كان المصلي يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة، وسواء كان هذا في الحرم أو في غير الحرم. بعض أهل العلم قال في الحرم لا بأس، يجوز أن تمر بين يدي المصلي، والصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز ولا دليل على هذا التفريق، إلا من يعني تعدى فصلى في محل مرور الناس كالذين يصلون ركعتي الطواف عند المقام في محل مرور الناس وطوافهم حول الكعبة، فهؤلاء ليس لهم حرمة، يجوز الإنسان أن يمر بين يديه لأنه لا حرمة له. الواجب إذا يبتعد ويصلي ركعتين بعيدة ليس عند محل مرور الناس. نعم. وهكذا من صلى مثلا في طريق الناس هذا ما له حرمة، يأتي يركع في طريق الناس هذا يمر الناس بين يديه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.